يدعون وعن رجل وعن جابر رضي الله عنه ان رجلين اختصما في ناقه فقال كل واحد منهما نتجت هذه الناقه عندي واقام بينه فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن هي في يده. قوله ان رجلين لم يبين هذان الرجلان ونحن لا يهمنا ان يبين صاحب القصه او لا يبين اذا لم يكن في تبيينه ضروره، عرفتم؟ وعلى هذا فلا يعد هذا من الجهل المذموم، لان نقول نحن الذي يهمنا هي القصه. وقوله اختصم في ناقه فقال كل واحد منهما نتجت هذه الناقه عنه، يقال ان نتج يكون جائزا مبنيا للمفعول. وقد ألف في هذا رسائل مثل إتحاف الفاضل في الفعل المبني لغير الفاعل، وهو رسالة صغيرة لكنه جيد في موضوع يذكر كل فعل في اللغة العربية لا يبنى للفاعل وإنما يبنى لما لم يسمى فاعل. ومعنى نتجت أي ولدت عنده. وأقام بينة، كل واحد منهما أقام بينة. ومن المعلوم أن هاتين البينتين متناقضتان، هذه تشهد بأنه ولد عند زيد، ولدت عند زيد، والآخر تشهد بأنها ولدت عند عمرو. ولا يمكن أن تولد ناقة في واحدة من بطنين مختلفين، فلا بد أن إحدى البينتين غير صحيحة. المهم أن كل واحد قام بينة فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن هي في يده. إذن الناقة الآن في يد واحد، أليس كذلك؟ أيهما المدعي وأيهما المدعى عليه؟ يا أخوان، من المدعى عليه؟ الذي هي في يده. فلدينا الآن مدعي ومدعى عليه، كل منهما أقام به. ونحن لو وقعت عندنا هذه الخصومة لكان القاضي أول ما يطلب أن يقول للمدعي ألك بينة، إذا أتى ببينة ولم يكن للثاني بينة إيش يكون؟ حكم له بها وانتهى الموضوع. إذا قال ليس عندي بينة وأطلب منه فحلف من هي في يده أيضا، انتهت الخصومة. لكن الآن لدينا مدع أقام بينة ومدعا عليه أقام بينة. اليمين هنا لا محل لها، اليمين ليس لها محل الآن، لأن لدينا بينتين لكل واحد منهما بينة، فلمن نقضي في هذه الحالة؟ الحديث صريح في أن الرسول قضى بها لمن هي في يده، لمن هي في يده. وجه القضاء بذلك أن الذي في يده لديه بينة معارضة ببينة من؟ المدعي، لكن جانبه ترجح بكون المدعى به في يده، فترجح جانبه الآن، لأن نقول البينتان تعارضتا فتسقطتا، فيرجح جانب من؟ المدعى عليه أن يفيه. ثم هل يحتاج إلى اليمين أو لا يحتاج إلى اليمين؟ من العلماء من قال إنه يحتاج إلى اليمين، لأن البينتين لما تساقطتا صارت القضية كأنه ليس فيها بينة لا للمدعي ولا للمدعى عليه، وفي مثل هذه الحال يكون على المدعى عليه إيش؟ اليمين، أليس كذلك؟ أنتم الآن تعلمون لو أن زيد ادعى على عمرو بمئة وليس له بينة فإننا نقول لعمر احلف. فالآن تساقطت البينتان فلا بد من أن يحلف المدعى عليه. طيب، وقال بعض أهل العلم لا حاجة لليمين لأن لديه بينة ولا يمين مع البينة، وهذه البينة إنما رجحناها لكون المدعى به في يده، وحينئذ لا حاجة إلى اليمين. إذن وهذا هو ظاهر الحديث، الحديث ليس بكل يمين. فالآن نحكم بها لمن؟ لمن هو لمن هي في يده وهو المدعى عليه، بيمين أو بغير يمين، على قولين، على قولين، وظاهر الحديث أنه لا يمين عليه وهو الأقرب. هذا هو القول الراجح، هذا هو القول الراجح، أنه يقضى بها للداخل وهو الذي الذي هي في يده. القول الثاني خلاف هذا الحكم، أنه يحكم بها للمدعي، المدعي، ويسمى الخارج، يسمى الخارج. قالوا لأن الداخل ليس مطالبا بالبينة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على من؟ المدعي. وهذا أتى ببينة فيحكم له بها لأنه أتى ببينة، أما ذاك فليس في جانبه إلا اليمين، ولسنا بحاجة إلى اليمين لأن لدينا بينة لمن؟ للمدعي. فصارت الأقوال أصل المسألة فيها قولان، هل هي للمدعي أو للمدعى عليه؟ المدعي يسمى عندهم الخارج، والمدعى عليه يسمى الداخل. فهل هي للخارج ببينته وتلغى بينة الداخل، أو هي للداخل؟ فيها قولان. على القول بأنها للداخل وهو الراجح، هل يحتاج إلى اليمين أو لا يحتاج؟ في ذلك قولان أيضا. طيب، هذه هي المسألة. والقول بأنها للخارج غريب، لأن أقل ما نقول من حيث النظر، أقل ما نقول تعارضت البينتان إيش فتساقطتا، فبقي هذا المدعى عليه الذي هو في يده يعني بقي راجحا جانبه، بماذا؟ بكون المدعى به في يده. لكن هل يحتاج إلى اليمين أو لا؟ نرى في هذه المسألة أنه يقضى بها لمن هي في يده وهو الداخل، وأما إلزامه في اليمين أو عدمه فهذا يرجع إلى اجتهاد الحاكم. قد يرى الحاكم من المصلحة أن يحلف، وهل سيحلف؟ نعم، والآن الرجل جازم بأنها ناقته فيحلف، يعني جازم بأن ما في يده له فسوف يحلف، ولا ضرر على الإنسان أن يحلف إذا كان صادقا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما